قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كم توجعنا جراحنا، كم تؤلمنا تلك الجراحات، كم تسيل منا الدماء وتنزف منا الأوجاع، كم تطير الرؤوس والأشلاء في كل بلد من بلدان المسلمين، ترى ألما أو جرحا، ترى دما يسيلا، لكنك في المقابل ترى تبلدا في مشاعر الكثيرين، وترى غفلة في قلوب الكثيرين، وترى إعراضا في قلوب الكثيرين. ترى ما الذي حل بتلك القلوب، ما الذي أوجعها حتى تبلد إحساسها فما أصبحت تشعر بمصاب المسلمين ولا بحالهم. كأن تلك الأسماع، كأن تلك الآذان قد صمت عن قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وكأن هؤلاء جميعا لم يصل إلى أسماعهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي وسط هذه الجموع الغفيرة التي ما تحس بواقع المسلمين يبرز ربما فتى صغير أو شاب في بداية شبابه أو في بداية ريعان زهرة عمره، يأتيك ليقول: أترى يا شيخ لا يحس الناس بما يجري في أفريقيا الوسطى؟ أترى يا شيخ لا يحس الناس بما يحرقون وما يقتلون ومن يذبحون؟ أترى يا شيخ لا يدري هؤلاء الناس الذين فوق المقاهي أو فوق موائد الطعام الثرية الفاخرة أو في النوادي الليلية أو في غيرها من الأماكن، لا يدرون أن لهم إخوة يشاركونهم لا إله إلا الله؟ وتتعجب أن ربك جل وعلا يلقي في قلوب الصغار أحيانا شيئا من الحمية والغيرة على دين الله جل وعلا، ويصدمك السؤال: متى النصر إذن؟ ويصدمك السؤال: متى التوفيق إذن؟ ويصدمك السؤال: متى تجتمع شمل أمتنا؟ كما كانت في السابق إذا صرخت امرأة في عمورية ومعتصمة هب جيش المعتصم، وإذا نادت امرأة في الأندلس خرجت الجحافل والجيوش من بغداد، وإذا صرخ رجل يئن أو يشتكي من سياط ظلم أو قهر أو تعد في أرض السند أو الهند، نجدهم من كان في أرض مصر أو في أرض الشام. إن هؤلاء جميعا لا يدركون أن للنصر أسبابا، ولا يحسون أن ربك جل وعلا وضع قوانين عظيمة. قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس الذي تبحثون عنه نصرا فحسب، بل تثبيت للعروش، تثبيت للممتلكات، تثبيت للحقوق، تثبيت للممالك والدول. نعم، إذا تحقق نصر الله جل وعلا. وكثيرا ما أقرأ في صفحات الإنترنت أو تعليقا من بعض الشباب: يا شيخ، إذا كان عدد المصلين في صلاة الفجر يوازي عدد المصلين في صلاة الجمعة فانتظر النصر حينئذ. وكأن بعض هؤلاء الناس يجهل أن ربنا جل وعلا لا يعاملنا بالعدد ولا بالكثرة، إنما يعاملنا بالكيف. ولذلك قال حذيفة: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. أعمال يسيرة، لكن أصحاب النبي كانوا يعتبرونها من الموبقات، من الأشياء العظيمة التي لا يتخيلون أن أحدا من أصحاب النبي يقع فيها. وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يتمايل، يعني لا يستطيع أن يمشي لوحده أصلا، يعني معذور أن يأتي إلى المسجد أصلا حتى يقام في الصف. وإنا لنعد الذي يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، منافق معلوم النفاق. هذا كلام من يا إخواني؟ كلام الذين سمعوا القرآن من شفة النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الذين رأوا الوحي وهو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هذا الكلام هو الذي يصل إلينا فلا يطبق ولا ينفذ، فكيف يعطيك الله نصرا وأكثر جماعتك يتخلفون عن صلاة الجماعة، وأكثر أمتك لا يدركون الجمعة، وأكثر الكثيرين من الذين ينتسبون إلى ديانة الإسلام ربما فرطوا في كثير من الصلوات. ألم يقل الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم؟ إذا كنا نبكي اليوم على أشلاء تمزق في أفريقيا الوسطى، فقد بكت أجيال قبلنا على ما حصل في البوسنة والهرسك، وعلى ما جرى في الصومال، وعلى ما جرى في العام الماضي في بورما وأركان ومنيمار وغيرها من بلدان المسلمين. وسنبكي وسنبكي وستخرج من عيوننا الدماء بدل الدموع إن لم يهب أبناؤنا جميعا لينصروا دين الله جل وعلا في قلوبهم، ليحققوا في أفئدتهم معنى صادق أن هذا الدين عظيم، وأن له رجالا يحملونه، وأنه في كل خلف يحمل هذا الدين عدول ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتزييف المزيفين. فإذا وجد في قلوب هؤلاء الناس حب لدين الله جل وعلا وجدت النصر لا محالة. وأقلب صفحات التاريخ لأرى أن عبد الله بن الزبير في مرة من المرات وقف يصلي في بيت الله الحرام، وكان الحجاج على أبواب مكة يرمي مكة بالمنجنيق بحجارة كحجارة المدفع. قال الراوي: فمر حجر منجنيق بين لحية ابن الزبير وصدره، فوالله ما تحرك ولا تزعزع ولا تعجل في صلاة، وكان إذا ركع وقف الطير على ظهره يظنه جذع شجرة مائل. فلما انتهى قالوا: يا ابن الزبير، أما شعرت ما حدث؟ تهدمت ناحية من المسجد، الحجاج على الأبواب يرمي بيت الله بالمنجنيق. قال: والله ما شعرت، إني كنت في آية، كنت أناجي ربي. كيف يا إخواني ألتفت إلى الدنيا إذا كان قلبي مشغول بالله؟ وتقلب صفحات السنة لترى أن نبيك وحبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر يوما عباد بن بشر وعمار بن ياسر أن يحرس جيش المسلمين، فاستهم واقترع، فقال عمار: أنام أول الليل وتقومه أنت يا عباد، ثم أستيقظ آخر الليل وتنامه أنت. فوافق ووقف عباد يحرس الجيش وعمار النائم، ثم قال عباد: لما لا أخذ الليل في صلاة تقربني إلى الله؟ فقام يصلي، فتعمده رجل من المشركين بسهم فوقع في خاصرته فنزعه من خاصرته، ثم تعمده بسهم فوقع في كتفه فنزعه من كتفه، ثم تعمده بسهم فوقع في فخذه فنزعه من فخذه، وأكمل الصلاة سريعا. ثم أيقظ عمار، واستيقظ عمار ليرى بركة من الدماء، قال: يا عباد ويحك، لما لم توقظني مع أول سهم رميت به؟ قال: يا عمار، إني كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها. ألهذه الدرجة؟ ألهذه الدرجة تذهل أحاسيسهم وتمضي مشاعرهم وهم يناجون الملك سبحانه وتعالى، وهم يتكلمون مع الرب جل وعلا، وهم يقفون بين يديه إن في قلوبهم عشقا ليس كأي عشق، إن في أفئدتهم حبا ليس كأي حب، إن في نفوسهم شوقا ليس كأي شوق. حدثوني عن رجال في زماننا تسيل دموعهم وتمضي عبراتهم على وجناتهم إذا تلي عندهم القرآن. حدثوني عن رجال في زماننا يشتاقون فلا يكادون يغادرون المساجد حتى يتمنون أن تسمع آذانهم الأذان ليعودوا مرة أخرى أدراجهم إلى الصفوف الأولى. حدثوني عن رجال يتمنون لو ملكوا الكنوز ليخرجوا المال في سبيل الله. حدثوني عن شبان في قلوبهم صدق وحب للدين يطرقون أبواب الأرامل واليتامى والمساكين والمحتاجين، يخلقون هذه الأبواب وقد ملأوا قلوب أصحابها سعادة، يغلقون هذه الأبواب وقد زرعوا البسمة على الشفاه. حدثوني عن جيل كامل يعظم دين الله جل وعلا، وحينها تتنزل الرحمات وتأتي البركات والخيرات ويحل نصر الله جل وعلا على المؤمنين. يا غافلا يا لاهيا يا بعيدا يا مقصرا يا مفرطا، إنما والله أوتينا بسببك. نعم إنما والله هزمنا بسببك، إنما والله تسلط علينا الظالمون بسببك، إنما والله قتل إخوانك أو ذبح الذين يحملون راية الدين، لأنك أبعد ما تكون عن تضحي وأن تهجر شهوة وأن تغادر ذنبا وأن تبعد نفسك عن إثم حتى يقربك الله سبحانه وتعالى إليه. وقد سئل يوما الحسن البصري عن شباب يعصون الله جل وعلا وهم يظنون أن الله يحبهم، فقال كلمة قال: إن هؤلاء هانوا على الله، ليس لهم قدر عند الله، ليس لهم وزن عند الله، ليس لهم مكانة عند الله، هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. لو كان لك قدر عند ربك جل وعلا لعصمك أن تعصيه، لو كان لك قدر عنده جل وعلا لحماك أن تقع في إثم أو خطيئة أو كبيرة. في يوم من الأيام كنا في رحلة في العام الماضي إلى مدينة أسوان، وربما رويت القصة لكنني أعيدها تذكيرا بها. قابلني شاب مهندس يقول: يا شيخ أنا أجهز شقتي في الدور الثالث العلوي، وأنا شاب أعزب في بداية حياتي، يسكن معي ثلاثة من أصدقائي في شقق مجاورة كلهم متزوجون، لكنني والله ما حدثتك بهذه القصة إلا لكي يعي الشباب قدر حب الله في القلوب، وأن من نصر الله جل وعلا حماه وآواه وأعانه وسدده وأرضاه. قال: يوما من الأيام تغيبت عن العمل، في التاسعة صباحا يطرق الباب، وإذا زوجة جاري تقول: لو سمحت يا باش مهندس احترقت اللمبة عندي في المطبخ، اشتريت لمبة جديدة أرجو من حضرتك تركبها لي وأنا سأقف خارج. وقال لي: أنا والله يا شيخ في قلبي خجل كبير لكنني استحييت، هي زوجة جاري المهندس. قال: فدخلت وباب الشقة مفتوح، وضعت طاولة وصعدت وركبت هذه اللمبة، وإذا بأسمع صوت الباب يغلق، جريت إلى باب الصالة فإذا بأرى المرأة عارية، فقلت: لا يا رب لا يا رب، أنا أحبك يا رب، يا رب لا أريد أن أعصيك يا رب. قال: وبدأت أبكي. قال: أقسم بالله يا شيخ، جريت على باب الشقة وإذا بأجد نفسي أمام الشارع، لا أدري متى نزلت، لا أدري متى فتحت الباب، لا أدري متى وصلت إلى الأسفل، فلما وصلت إلى الأسفل سجدت على الأرض أبكي، أقبل الأرض أقول: يا ربي أحبك لأنك أنقذتني من معصيتك، لأنك أنقذتني من غضبك وسخطك. اعلم أن ربك جل وعلا إنما ينصرك إذا انتصرت على ذنبك، وإنما ينصر أمتك إذا رفعت بيدك راية ولواء محاربة المعاصي قبل أن ترفع راية ولواء محاربة المشركين أو الظالمين أو الغاصبين أو المعتدين. انتصر على نفسك أولا، وانظر كم يعطيك الله وكم يسديك الله وكم يمنحك الله جل وعلا من توفيق وتسديد وحكمة وعلم ونصر، فإنما يأتيك ذلك كله بعد أن تقف على عتبات العبودية بين يديه سبحانه وتعالى. ألم يكن حبيبكم صلى الله عليه وسلم صواما؟ ألم يكن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قواما؟ ألم يكن حبيبكم صلى الله عليه وسلم كريما منفقا؟ ألم يكن حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يطمئن على حال للمسلمين، وربما مر في أسواقهم أو مر في مزارعهم أو بين دورهم وشوارعهم يتلمس حاجة هذا ويطعم ذلك الجائع ويكسو ذلك العاري وينفق على ذلك المحتاج. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أتي النبي يوما بقدح لبن، فقال أبا هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: اجمع أهل الصفة. قال أبو هريرة والحديث في الصحيح: وأهل الصفة زهاء الثمانين. أهل الصفة الفقراء اللي جالسين في المسجد زهاء الثمانين، قدر 80 رجل، وهذا قدح لبن. قلت في نفسي: وما يغني قدح اللبن الذي لا يشبعني ولا يشبع رسول الله؟ ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أهل الصفة فأدخلوا على رسول الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم، يقول: يا أبا هريرة قرب القدح، ويقرب القدح إلى الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. قال: حتى جاء بالقدح إليه، فقال أبا هريرة: من بقي؟ قلت: أنا وأنت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هات القدح. فشرب شربه ثم أعطاه، قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. فشربت. قال: اشرب. ثم قلت: يا رسول الله، والله لا أجد له مسلكا، لا أجد له مكانا. قال: فشرب أهل الصفة جميعا، وشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلوبا يبارك لها في قوتها، يبارك لها في طعامها، يبارك لها في شرابها، ليست قلوبا عادية، إنها قلوب تعي الإيثار، تعي الرحمة، تعي الصدق، تعي المؤاخاة، تدرك أن هذا الدين إنما سطر أسماء أصحابه في صفحات التاريخ بعد أن تخلوا عن كل شيء وهجروا كل شيء، وما بقي معهم في قلوبهم إلا دين عظيم. وما قصة استلام مفاتيح الأقصى عنا ببعيد؟ لقد رواها أهل السير: والعيون تبكي دما، والمحاجر تبكي حزنا، عندما وقف عمر وهو مقبل على بداية الأقصى، على بداية مدينة القدس، وكان معه غلام يمضي، هذا الغلام معه بجواره، يركب عمر ساعة، ثم يركب الغلام ساعة، ثم تستريح الدابة ساعة، فكانت الساعة الموافقة لدخول الأقصى تلك الساعة التي يجب أن يركب فيها الغلام. واعتذر الغلام، قال: عمر اركب. فركب الغلام، والناس من بعيد فيهم بطارقة النصارى وقساوستهم ورهبانهم وكبراء البلد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمير المؤمنين حاكم فلسطين واقف على بدايتها، وهنا ينظرون من بعيد من صاحب هذه الثياب الممزقة. إنه رجل كبير. ومن ذلك الغلام الذي يركب على الدابة؟ أيهم عمر؟ إن كان عمر ذلك الكبير فكيف يمسك بخطام الناقة يقود غلاما؟ وإن كان عمر الذي فوق الدابة فكيف يكون غلاما حدث السن وسيرته منذ السنوات الأولى للإسلام تصل إلى أنحاء فارس وقيصر وكسرى؟ وهنا جاء مسرعا أبو عبيدة يعانق ذلك الشيخ، فأدرك الناس أنه عمر. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرتنا فنأخذ لك حلة جديدة؟ أنت اليوم ستستلم مفاتيح الأقصى، نلبسك ملابس جديدة، ونأخذ لك دابة حسنة، ونضع لك خادما جيدا. قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، لأوسعته ضربا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لما بدأت أحزابنا، لما بدأت جماعاتنا، لما بدأت قنواتنا، لما بدأ الإعلاميون والسياسيون فينا يصلون إلى قلوب الناس بالبدلة وبالملبس وبالقناة وبالبرنامج وبالفكرة، ونسي الناس أن الدين العظيم إنما ينتصر أصحابه بهمة حقيقية وترك للدنيا وزهد فيها وسعي في مرضاة الله سبحانه وتعالى. حدثني عن هذه المعاني ثم تعال بعدها قل تعال نجاهد. حدثني عن هذه المعاني ثم خذ بيدي وأعطني سلاحا وقل قف في الصف وانصر دين الله جل وعلا. لا تقل من الآن أين باب الجهاد. باب الجهاد مفتوح منذ جرع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قل لي بالله عليك، أتنتصر على شهوتك قبل أن تقف أمام عدوك؟ ودعنا في سنة من السنوات 4 من الشباب خرجوا من الخليج في 1998 في السنة 98 وكنا نودعهم وهم ذاهبون إلى كوسوفا، وعندما وصلوا إلى هناك يقول لأحد الشباب: والله يا شيخ وجدنا الشباب حلقوا لحاهم ودخلوا إلى حالات الخمور ووقعوا في الزنا وسقطوا مع أول الابتلاءات التي تقابلهم، وهم خرجوا للجهاد، وهم خرجوا لنصرة إخوانهم، وهم خرجوا ليرفعوا راية دين الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن في قلبك نصر على شهوتك فلا نستطيع أن نستعين بك لترفع راية الدين، وإن والله لنعجز أن نوقف في صفوفنا من يرفع راية الجهاد وهو لم يجاهد نفسه وهو لم يتغلب على شهوته. أعطني في مسيرة الحق طفلا واحدا مسلما أبيا غيورا كعمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقلبوا صفحات التاريخ لتقرأوا أسماء شباب لم يتجاوزوا 14 و15 رفعوا لكم راية الإسلام. وربما تعلمت الصلاة من ابن عباس وأنت لا تدري، وربما تعلمت الزكاة من ابن عمر وأنت لا تدري، وربما تعلمت المسح على الخفين من عمار بن ياسر وأنت لا تدري. وهؤلاء جميعا كانوا صغار السن، مات النبي ورحل إلى الله وهم حملوا هذا الدين على عواتقهم على كواهنهم. وما الذي حدث؟ ارتفعت راية الإسلام في كل مكان، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الدين، ليتمن الله هذا الأمر، ولا يبقى حبيت حجر ولا مدر إلا وصل إليه الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الدين ويذل المشركين به. أسألكم بالله، ألسنا نحترق ألما وحزنا على حال إخواننا في أفريقيا الوسطى وهم وسط دول تعج بالمسلمين وتعج بالدعاة والعلماء وتعج بالجيوش العربية، وتأتي فرنسا من الخارج لتتدخل في شؤون هؤلاء الناس فتقتل وتذبح. ويأتيني بالأمس رسالة: مقتل آخر مسلم نائب محاكمة إلوي، يقتل آخر مسلم بعد أن هجر أهل المدينة جميعا، آخر مسلم يرفض أن يخرج ويغادر المدينة حتى يراق دمه ويقتل آخر مسلم، والعالم لا يتكلم. والحدث الذي يشغلنا ربما زيادة طعام أو شراب أو تأجيل دراسة أو انتخابات أو غيرها، والعالم لا يدري ولا يحس ولا يشعر. ووقفت حين رأيت طفلا شامخا قاماتنا من حوله تتقزم، طفل صغير والمدافع حوله مبهورة والغاصبون تمربوا، طفل صغير غير أن شموخه أوحى إلي بأنه لا يهرم، في كفه حجر وتحت حذائه حجر ووجه عدوه متورم، من أنت يا هذا؟ ودحرج نظرة نحوي لها معنى وراح يتمتم: أنا من ربوع القدس طفل يافع، أنا مؤمن بمبادئي، أنا مسلم، لغة البطولة من خصائص أمتي، عنا رواها الآخرون وترجموا. سكت الرصاص: فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. اللهم مكن لعقيدة الإسلام في قلوبنا، اللهم مكن لعقيدة الإسلام في قلوبنا، اللهم انصرنا على شهواتنا، خذ بنواصينا إليك إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن كل مسلم ينتصر على شهوته ويتغلب على معصيته ينال من التوفيق في حياته قبل أن ترتفع راية الدين على يده. وكم رأينا من صاحب فاقة أو ألم أو فجيعة لما وقف على باب الله ولما رفع كفيه لله أجاب الله دعاه وأعطاه مناه وحقق له رجاءه ومبتغاه. فقف على باب ربك أيها المسلم، أعلن فقرك وحاجتك، انكسر بين يديه، اعترف بذنبك وخطيئتك، واعلم أنك لن تجد أحدا يقبلك مع ذنوبك، ولن تجد أحدا يقبلك مع عيوبك، ولن تجد أحدا يسترك على زلاتك مثل ربك الكريم سبحانه وتعالى. إن هذه التربية التي ربانا إياها ربنا، وهذا العلم الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تجد البركة في حياتك حتى تفارق ذنوبك وتهجر آثامك وتقبل على القرآن والسنة. ولقد فهم هذا المعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا كما قال ابن سيرين وغيره يعدون ذنوبهم فعلموا من أين أتوا. روى الذهبي أن ابن سيرين أصيب بفاقة في ماله فجعل يبكي الليل، فدخلت عليه زوجته قالت ما لك؟ قال والله إني لأعلم ما أصابني بذنب وقعت فيه قبل 14 سنة، إني لأعلم ما أصابني بذنب وقعت فيه قبل 14 سنة. قل لي بالله عليك، أتستطيع أن تحصي ذنوبك في اليوم والليلة؟ أتستطيع أن تمسك ورقة وقلم وتكتب كم ذنبا تقع فيه في اليوم والليلة؟ إن كنت تستطيع أن تحصر ذنوبك فاعلم أنها بداية النجاة، إنك شيئا فشيئا تتوب من ذلك الذنب وتتغلب على ذلك الذنب وتهجر ذلك الإثم وتنتصر على هذه الكبيرة، وحينها تمحى كل هذه الآثام وتزال من صحائف أعمالك كل هذه الأسقام، ويقبلك ربك سبحانه وتعالى، يفتح لك باب الرضوان، يفتح لك باب الخير، يفتح لك باب السعادة. ولقد كان صلاح الدين يبكي يؤرقه بالليل أن يبيت في فراشه عنده زوجته وأولاده والأقصى في يد الصليبيين، فإذا رؤي عابسا قيل لم تعبس؟ قال كيف أبسم أو أضحك والأقصى في أسري، كيف أبسم أو أضحك والأقصى في أسره مقيد مسلسل. لكن الله جل وعلا اطلع على قلبه فرأى صدقا وإخلاصا فقيضه ووفقه وأعانه لنصرة الدين. وإني والله لا أعجب، وإني والله لا أعجب أن يكون بين شبابنا في مسجدنا هذا من يقد من يعده الله ويؤهله بعد 20 أو 40 سنة ليرفع راية الدين وليحمي حمى الإسلام وليجيش الجيوش لتنصر هؤلاء المستضعفين والمخذولين والمقتلين والمحرقين. فإن ربك جل وعلا إذا رأى منك صدقا أو إخلاصا أعطاك أملك. ولا أدل على ذلك من ذلك الحديث الذي في الصحيح عن رجل جيء له بقسم قسمه ونصيبه من الفيء والغنيمة، قال ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك رسول الله. فأخذ هذا الفيء وضعه في حجره وثوبه وجاء يمضي به إلى النبي يقول يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسمك نصيبك قسمته لك من الغنيمة. فألقاه في حجر النبي وقال ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ إنما اتبعتك أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا. سبحان الله، أترد خيرا أعطاك إياه النبي؟ الواحد فينا لو كان مكانه لقال في نفسه والله إني لا أتمنى لو نلت حذاء، لو نلت جزمة أو نعلا من رسول الله، كيف إذن أرد خيرا أعطاني إياه رسول؟ لكن معايير الفهم عندهم والإدراك كانت أبعد ما تكون عن الدنيا، كانت أبعد ما تكون عن لعاء هذه الدنيا وفتاتها وشهواتها. فقال النبي كلمة: إن تصدق الله يصدقك الله. وتأتي المعركة التالية ويمضي مع النبي مجاهدا، فلما رآه النبي في القتلى قد درج بوجهه في الأرض وعفر في التراب والدم قد ملأ عنقه وسهم قد اخترق تلك الرقبة، فخرج من مؤخرته فقال النبي: أهو أهو يكلم بعض أصحابه، قالوا نعم يا رسول الله هو، قال صدق الله فصدقه الله جل وعلا. من لنا بالصادقين يا إخواني بيننا؟ من لنا بالله عليكم بالصادقين بيننا؟ لما نسمع استغاثات النساء فما نرى أحدا يجيب؟ لما نسمع هؤلاء الذين يحرقون ويقتلون فما نرى أحدا يغيث؟ لما نراك وقد امتلأت معدتك بالطعام فما تفكر أن تدخر شيئا للمسلمين؟ لما نراك وأنت تلبس أولادك أفخر الثياب وأحسنها وتعطيهم أكياس الحلوى وغيرهم من أطفال المسلمين جوعا؟ أما فكرت لو لساعة، لو للحظة، أن تضع في بيتك صندوقا تسميه صندوق الفقراء؟ أن تضع في غرفة نومك علبة تقول لزوجتك فيها أخرجي ما تحبينه لله من ذهب أو فضة؟ ألم يقل الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال لي أحد مشايخنا والله يا شيخ محمد في يوم من الأيام خطبت خطبة عن الإنفاق وذكرت هذه الآية وقلت والله لن ننال البر من الله حتى نخرج ما نحبه لله. قال فجاءتني امرأة بعد الخطبة واقفة على جنب تقول يا شيخ أريدك لو سمحت، وأنا لا أكاد أميز حروفها من كثرة البكاء والدموع، ثم مدت لي فوق هذا الجوانت الذي تلبسه خاتما فاخرا تقول والله هذا أغلى خاتم عندي، اشتراه زوجي لي سنة كذا وكذا عندما كان مسافرا إلى العراق. بالله عليك شيخ خذه أخرجه لله ليعلم الله أنني أخرجت أحب ما عندي لأنني أحبه سبحانه وتعالى. قال والله فكان موقفها أبلغ من خطبتي التي قلتها، ومضى شهر وإذا بأسمع صوتها وأميزه على الهاتف تقول يا شيخ يقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأغلى فستان عندي وأحب فستان إلى قلبي قد وضعته في كيس، أرسل أحد الطلاب يأخذه مني وأخرجه على يتيمة أو فقيرة ليعلم الله أنني أخرج ما أحبه لأنني أحبه سبحانه وتعالى. ومضى شهر وإذا بأميز صوتها تتصل مرة ثالثة تقول يا شيخ يقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد صنعت اليوم 3 صوان من الطعام واللحوم والطيور، هو أحب الطعام إلى قلبي، أخرجته ليعلم الله أنني أخرج ما أحب لأجل أنني أحبه جل وعلا. ما أجمل هذا الإبداع، ما أحسن هذا التفاني، ما أعظم هذه القلوب، ما ألين هذه الأفئدة التي لا تفكر إلا في إرضاء ربها سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء، أوجعتنا جراحنا يا رب، أوجعتنا ذنوبنا ومعاصينا يا رب، أثقلت كواهلنا تلك الآثام، نسألك يا رب الأنام يا رحمن الدنيا والآخرة أن تنزل علينا رضاك، أنزل علينا رضاك، أنزل علينا مغفرتك، أرجعنا إلى بيوتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين من الذنوب والآثام. اللهم إنا نسألك رحمة ترحمنا بها، تغنينا عن رحمة من سواك، نسألك مغفرة تغفر لنا بها الذنوب وتستر لنا بها العيوب وتتجاوز بها عن الخطايا وترفع لنا بها الدرجات وتكفر لنا بها السيئات. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم اكفهم شر إيران، اللهم اكفهم شر من عاونها وأيدها ومد إليها السلاح واليد، اللهم اكفهم شرهم جميعا، نصرهم خذلهم جنود الأرض فاجعل نصرهم على يد جنود السماء. اللهم كن لإخواننا في الشام، كن لإخواننا في سوريا، اللهم إنهم يئنون تحت وطأة الألم 3 سنوات وأكثر، يتوجعون يقتلون ويذبحون، أنت تبصر حالهم وترى مكانهم وتسمع دعواتهم يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين، يا رب المستضعفين، يا ناصر المظلومين. أنزل عليهم نصرك، أنزل عليهم غوثك، أنزل عليهم فرجك. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في اليمن، اللهم انصرهم على الشيعي على الشيعة والحوثيين، اللهم انصرهم على من حارب السنة ووقف أمامها ومكن لدخول الرافضة والمجرمين إلى أرض اليمن. اللهم إن نبيك قال عنهم إنهم أهل حكمة وإيمان، اللهم ثبت في قلوبهم إيمانهم، وثبت في أفئدتهم إسلامهم، واحم أعراضهم ودماءهم وبلادهم وممتلكاتهم، وارفع راية السنة بينهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر أعيننا بتحرير الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. يا رب يا رب، لا يخرج الواحد منا من هذا المسجد إلا وقد بدلت سيئاته حسنات، إلا وقد اخترته لنصرة الدين. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا اشتاقت للشهادة، وأن أفئدتنا تاقت لنصرة الدين، وأننا نعجز والله أن نمد أيدينا لإخواننا. افتح لنا بابا لنصرتهم، مكننا من رقاب الظالمين يا رب، مكننا من رقاب الطواغيت يا رب، مكننا من رقاب هؤلاء الفسقة والظلمة يا رب، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.